بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في المواضع التي يصح فيها التيمم، وذكرنا أن المورد الأول هو ما إذا كان المكلف لم يجد مقدار من الماء يفي بوظيفة الغسل أو الوضوء، أو كان عنده موجود ماء لكن هذا الماء فاقد للشروط المعتبرة شرعا في صحة التوضؤ به، من جهة كونه أما مضاف أو متنجس أو مغصوب أو ما شابه ذلك. وقلنا الشخص اللي يفقد الماء أو لا يجد ماء يكفيه ما يصح ينتقل إلى التيمم مباشرة، بل لابد من الفحص والبحث قبل التيمم. بالنسبة للشخص الحاضر الموجود في محل سكنه الذي هو ليس مسافر، قلنا يجب عليه أن يفحص إلى أن يحصل له اليأس من وجود الماء، وكذلك يجب عليه أن يسعى إلى وجود الماء كالمشي أو الركوب لحين الحصول على الماء، هذا ما لم يكن بعيدا، لأنه إذا كان بعيد بحيث يصدق عليه عرفا أنه غير واجد للماء بعد ينتقل وظيفته المن إلى التيمم. كذلك المسافر لا يسوغ له أن يتيمم بمجرد عدم العلم بوجود الماء لديه، بل لابد له من الفحص والسؤال. فلهذا إذا احتمل وجود الماء في بعض الأماكن أو المواطن لابد أن يفحص حتى يجده، إلى أن يحصل له الاطمئنان والعلم بالعدم أنه الماء مير موجود. إذا حصل له الاطمئنان والعلم بالعدم بعدم وجود الماء حينئذ يجوز له التيمم. فلو احتمل وجود الماء في رحله أو متاعه أو ما يستصحبه من أثاث وأغراض أو في القافلة اللي يسير معها أو عند بعض المارة والناس الذي يمرون في الطريق، يجب عليه أن يفحص ويسأل حتى يتيمم بوجود حتى يتوضأ بوجود الماء، فإن لم يجد يتيمم. وكذلك لو كان الشخص موجود في فلات أو أرض مفتوحة شاسعة أو واسعة، كذلك قلنا لابد من أن يبحث في الأماكن القريبة منه وفي الطريق، يعني الطريق الذي هو يمر فيه المسافرون اللي راح يكون مظنة وجود الماء فيه. هذا كله تقدم عندنا في الدرس السابق. الآن وصل كلامنا إلى سؤال، هو إنه ما هي المساحة التي يفحص فيها المكلف عن الماء، المساحة اللي يفحص بيها عن الماء؟ احنا قلنا الشخص يفحص بالأماكن القريبة منه في الجهات الأربعة مثل الشمال الجنوب الشرق الغرب، إذا احتمل وجود الماء فيها فيفحص بها إلى أن يطمئن بعدم وجود الماء في جهة من الجهات. لكن الآن السؤال، ما هي المساحة التي يبحث فيها؟ الجواب، قال المصنف: والأحوط وجوبا الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة، يعني يفحص بالجهات الأربعة اللي موجودة حوله على نحو الدائرة اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب، إذا احتمل وجود الماء في كل جهة من الجهات يبحث فيها. طبعا إذا اطمئن بعدم وجود الماء في جهة من الجهات لم يجب الطلب عليه فيها، لأن المدار على الاطمئنان. إذا اطمئن أنه هاي الجهات كلها فيها ماء كن يبحث في كل الجهات، إذا اطمئن أنه جهة من الجهات ليس فيها ماء لا يجب عليه البحث فيها. على نحو الدائرة، غلوة سهم في الأرض الحزنة أي الوعرة، غلوة سهم يعني رمية سهم، مساحة رمية السهم أكثر ما حددت به هو ما يقارب 220 متر. إذا كانت الأرض من الأرض الحزنة الوعرة، الأرض الحزنة الوعرة هي الأرض الغليظة الخشنة يعني الغير مستوية اللي بيها ارتفاعات وبيها انخفاضات، هاي الأرض تسمى أرض وعرة. إذا كانت عندنا أرض حزنة وعرة خشنة غير مستوية فيها ارتفاعات وانخفاضات، المقدار من المساحة التي يبحث فيها هو مقدار غلوة سهم أي رمية سهم يقدر ب 220 متر، 220 متر هاي بالأرض الحزنة. وغلوة سهمين في الأرض السهلة، يعني غلوة سهمين يعني رمية سهمين يعني تقدر ب 440 متر في الأرض السهلة، يعني الأرض المستوية التي ليس فيها ارتفاع وانخفاض. هذه مقدار البحث فيها يكون 440 متر، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك. يعني لا يجب على المكلف أن يبحث ويطلب الماء بأكثر من هاي المساحة التي ذكرت وحددت عن طريق الأخبار والروايات. نعم، إلا إذا اطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور، إلا إذا حصل له علم واطمئنان بأنه إذا بحث وفحص أكثر من هذا المقدار راح يجد الماء. مثلا هو الواجب عليه يبحث 220 متر مثلا في الأرض الحزنة، لكن حصل عنده علم أو اطمئنان أو إخبار بأنه الماء موجود فوق 220 متر، كما لو بحث 30 متر زائدة وصار المجموع 250 متر. إذا حصل عنده هكذا علم واطمئنان بحيث يقدر يوصل للماء مثل 30 متر، هنا نعم يجب عليه البحث، لأنه هو ما واجب عليه يبحث أكثر من هذا المقدار إلا مع حصول الاطمئنان. فإذا اطمئن بوجود الماء خارج الحد هذا المذكور، مثل خارج حد 220 في الأرض الحزنة، خارج حد 440 في الأرض السهلة، بحيث ما يبعد عنه الماء، يجب عليه الطلب بحيث ما يكون بمقدار يصدق عليه عرفا إنه غير واجد للماء. نعم إذا كان الماء عنه بعيد وما يقدر يوصل له أو يصل إليه بحيث يصدق عليه عرفا إنه فاقد للماء، حينئذ بعد ما يجب عليه البحث أكثر من ذلك، بل تنتقل وظيفته لمن؟ إلى التيمم. لهذا المصنف قال إلا إذا اطمئن بوجوده، يعني بوجود الماء خارج الحد المذكور، يعني خارج 220 متر في الأرض السهلة وال440 متر في الأرض الحزينة و440 متر في الأرض السهلة، بحيث لا يبعد عنه، يعني الماء لا يكون بعيد عنه بمقدار يصدق عرفا إنه غير واجد للماء. طبعا كيف الماء ما يكون بعيد عنه؟ كما لو كان الماء موجود في المدن أو الأرياف أو الآبار التي فيها ماء وهي قريبة من مكان الموجود به، حينئذ بعد ما راح يصدق عرفا إنه غير واجد للماء، فلا بد أن يبحث. نعم إذا كان بعيد ويصدق عليه إنه غير واجد للماء، بعد حينئذ لا يجب عليه الفحص أكثر من مقدار الحد، وتنتقل وظيفته لمن؟ إلى التيمم. ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه، بمعنى أنه إذا وقت الصلاة كان ضيق ما يسع للبحث والفحص وأداء الصلاة، راح يسقط وجوب الفحص والطلب بمقدار ضيق الوقت دون غيره. شنو يعني دون غيره؟ مثلا إذا بقى على وقت صلاة العصر 5 دقائق ويدخل المغرب، طبعا إذا فحصنا وبحثنا وسألنا هذا راح يحتاج وقت أكثر من 5 دقائق. زين الصلاة ما إلها وقت إلا بمقدار 5 دقائق، بحيث إذا ما صلينا خلال 5 دقائق راح يخرج الوقت، حينئذ الوقت هذا يسموه وقت ضيق لمقدار أداء الصلاة، ما يكفي للفحص والصلاة، فراح يسقط الفحص عن صلاة العصر ويصلي بالتيمم لصلاة العصر. أما صلاة المغرب فلا يسقط عنها وجوب الفحص والطلب، بل يجب عليه أن يفحص ويسأل. لماذا؟ لأن وقت صلاة المغرب غير متضيق. نعم هو سقط عنا الفحص والسؤال والبحث لصلاة العصر لأن كان وقتها متضيق بمقدار 5 دقائق، فلهذا سقطنا عنا الفحص والسؤال والبحث وقلنا له تيمم وصلي صلاة العصر. أما صلاة المغرب فلا يسقط عنه الفحص، بل يجب عليه أن يفحص من جديد. هذا معنى المراد من قول المصنف يسقط وجوب الفحص بالبحث والسؤال عند تضيق الوقت، عندما يكون الوقت ضيق بمقدار ما يتضيق منه. المقدار اللي يتضيق منه في مثالنا ما هو؟ صلاة العصر، يعني المتبقي لها 5 دقائق فقط. أما دون غيرها من باقي الصلوات مثل صلاة المغرب ما يضيق وقتها، بل وقتها بعدها مفتوح، فلهذا يجب عليه الفحص والبحث من جديد. نعم إذا فحص وبحث لصلاة العصر والوقت كان متسع، حينئذ لا يجب عليه أن يفحص ويبحث من جديد لصلاة المغرب، لأنه الفحص للصلاة الواحدة يكفي، ولا يجب عليه الفحص لمن؟ للصلوات الأخرى كصلاة المغرب. لكن هذا متى؟ مع سعة الوقت. ومع وجود الفحص والطلب والسؤال. لهذا نقول له لا يجب عليك إعادة الفحص والطلب من جديد حتى لو صار عندك احتمال العثور على الماء مع الإعادة، مع ذلك لا يجب إعادة الفحص. أما في مورد ضيق الوقت اللي ما يحصل فحص وبحث وسؤال، هنا راح يتيمم ويصلي بس ما يسقط عنه الفحص والسؤال لغيرها من باقي الصلوات كصلاة المغرب، لأن المفروض أن وقتها موسع وغير مضيق، فلهذا يجب عليه أن يفحص من جديد لصلاة المغرب. نعم، قال المصنف ويسقط وجوب الفحص يعني البحث والسؤال عند تضيق الوقت، عندما يكون الوقت ضيق لأداء الصلاة كما مثلنا في صلاة العصر اللي يتبقى لها 5 دقائق بمقدار ما يتضيق منه. ليش المصنف قال بمقدار ما يتضيق منه؟ يريد يشير إلى أنه بمقدار الصلاة التي تضيق وقتها دون غيرها من باقي الصلوات، فلو كان متضيق وقت العصر يسقط الطلب لصلاة العصر، لكن صلاة المغرب لا يسقط الطلب لأن وقتها موسع، فلهذا يجب على المكلف أن يفحص من جديد لصلاة المغرب. وكذا يعني وكذا يسقط وجوب الفحص إذا خاف على نفسه، يعني إذا ما قدر يفحص، لأنه إذا فحص لعله يذهب إلى أماكن يصيبه منه الضرر بسبب راح يذكر لنا المصنف بسبب وجود عدو أو بسبب وجود حيوان مفترس. وكذا إذا خاف على نفسه يعني خاف على نفسه الضرر، ما يقدر يفحص ويبحث بالأماكن لاحتمال يصيبه الضرر من عدو أو لص أو حيوان مفترس، أو خاف على ماله، يعني إذا ترك أمواله وراح يفحص ويبحث احتمال أمواله تنسرق، واحتمال إذا أخذ أمواله معه احتمال يتعرض لعملية سرقة من قبل بعض اللصوص الموجودين أو قطاع الطرق المعتد به، سواء إذا كان هذا المال له قيمة معتدة بها، كما لو كان المال كثير له قيمة من لص ونحوه. اللص هو الشخص السارق، طبعا المال المعتد به يعني المال الذي له قيمة، من لص يعني الشخص السارق ونحوه، غير اللص مثل منه؟ مثل العدو، مثل الظالم إذا لعله الظالم يأخذ به ويأخذ أمواله، أو مثل الحيوان المفترس مثل السباع لعله حيوان مفترس يعتدي عليه، وهكذا. حينئذ يسقط وجوب الطلب والفحص بسبب الضرر. وإحنا قلنا سابقا كل مورد فيه حكم شرعي يتسبب بالضرر فالحكم الشرعي نعم يتوقف، لأنه لا ضرر ولا ضرار. أو كان الفحص فيه حرج لا يتحمل عادة، يعني إذا فحص وبحث وسأل راح تصيبه شيء من المشقة النفسية التي لا يتحملها عادة، مثل كتعرضه للذل والمهانة مثلا، أو تعرضه للمرور بمكان فيه أشخاص من الأعداء يسببوا له السب والشتم، أو مثلا هذه من الموارد اللي يكون فيها وجود حرج ومشقة نفسية لا تتحمل عادة. في موارد الضرر والحرج يسقط وجوب الطلب والفحص، فلا يجب عليه أن يبحث عن الماء، ويستطيع مباشرة أن تنتقل وظيفته علما إلى التيمم. لابد أن نضيف شيء، أنه الشخص اللي يبحث ويفحص عن الأماكن اللي يحتمل بيها وجود الماء مو شرط هو يبحث بنفسه على نحو المباشرة، وهاي بيناها، يقدر يبحث أيضا على نحو الاستنابة، يعني نيب شخص عنه يبحث، أو يقدر يعتمد على البينة إذا 2 شهود عدول أخبروا أنه هاي المنطقة كلها ما فيها ماء، هم يقدر يعتمد على هاي البينة، لأن هذا هم يعتبر فحص وطلب. فإذا أخبروا أن المنطقة ما في أو المكان ما في ماء اعتمادا على البينة بمنزلة العلم يستطيع أن يعتمد عليها، وهذا يعتبر منه فحص وسؤال، ويستطيع أن ينتقل علما إلى التيمم. بالنسبة للجهات اللي يبحث بيها، يبحث بالجهات اللي يطمئن بها بوجود الماء، وإذا صار عنده اطمئنان أو علم بجهة من الجهات إنه ما فيها ماء يستطيع ترك البحث عنها، لأن مو واجب عليه على نحو الموضوعية أن يبحث في كل الجهات، إنما الواجب عليه يبحث في الجهات اللي يطمئن ويحصل عنده علم بوجود الماء فيها، أما الجهات اللي ييأس من وصول الماء فيها أو وجوده لا يجب عليه البحث فيها. نعم. مسألة 138. إذا تيمم من غير فحص، يعني إذا هذا الشخص المكلف ترك وجوب الفحص والبحث والسؤال عن وجود الماء، وإنما انتقل مباشرة إلى التيمم فيما يلزم فيه الفحص، يعني في الموارد التي يجب فيه ويلزم عليه أن يفحص ويبحث بالسؤال، وهي موارد احتمال وجود الماء أو العلم بوجوده في الأماكن القريبة. ثم صلى، يعني ترك الفحص وتيمم وصلى في سعة الوقت، والوقت كان متسع له يكفيه للبحث والسؤال والفحص وأتاء الصلاة. وقت الصلاة متسع وليس متضيق، وهو جاء بالصلاة برجاء المشروعية. طبعا المصنف ليش قال برجاء المشروعية؟ لأنه إذا كان متعمد ترك الفحص والبحث متعمد وتيمم وصلى، هذا ما عندنا كلام في أن صلاته غير صحيحة، لأنه في فرضنا متعمد، هذا ما عندنا كلام. فنية التعمد ما نية القصد بالتعمد ما يتأتى منها قصد القربة، فهذا ما عندنا كلام في أن صلاته غير صحيحة. لا، هنا جاء بنية رجاء المشروعية. شنو يعني رجاء المشروعية؟ يعني برجاء إنه هذا الفعل الذي فعله وهو ترك الفحص والانتقال إلى التيمم والصلاة مباشرة هو مشروع ومسموح به شرعا ولو من دون فحص، يعني برجاء كون الصلاة من دون فحص مشروعة ومقبولة من قبل المولى سبحانه. هاي يسموها نية رجاء المشروعية، برجاء كون هذا فعله اللي هو ترك الفحص والانتقال إلى التيمم والصلاة هو مشروع ومقبول ومسموح به شرعا. حينئذ ما هو حكمه؟ قال المصنف: لم يصح تيممه وصلاته. التيمم اللي تيممه غير صحيح، وصلاته أيضا ما بها غير صحيحة، لأن ما أتى به هو خلاف الوظيفة الشرعية المقررة له. هو المطلوب منه شرعا أن يفحص ويبحث عن بالسؤال عن وجود الماء، لكن هو ترك وظيفته المقررة له وعمل بترك الفحص والتيمم حتى لو أتى بنية رجاء المشروعية، لأن هذا الفعل في حقيقته هو ليس مشروع، لأن الواجب عليه هو الفحص والبحث ثم الانتقال إلى التيمم. لهذا المصنف قال: لم يصح تيممه وصلاته، وإن تبين عدم الماء على الأحوط لزوما، حتى لو من بعد صلاته تبين فعلا وصادف من باب الاتفاق فعلا المنطقة اللي ما بحث وفحص عنها وما سأل عن الماء هي فعلا ليس فيها ماء، نقول: وإن تبين أو ظهر وعرف بعد ذلك عدم وجود الماء في وقت تيممه بالمنطقة اللي ترك فيها الفحص، لكن مع ذلك صلاته وتيممه غير صحيح على الأحوط لزوما. على الأحوط لزوما هذا معناته أنه مقتضى الاحتياط هو إعادة الصلاة، مقتضى الاحتياط أن يعيد الصلاة، يفحص ويبحث، فإذا ما وجد الماء لابد له من إعادة الصلاة. مسألة 139: إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه، كما إذا كان مخصوبا لم يجب الوضوء ووجب التيمم. إذا كان الشخص واجد للماء وعند مقدار من الماء قد يفي بوظيفته الأولية من الغسل أو الوضوء، لكن هذا الماء هو ماء مخصوب، يعني مأخوذ من مالكه وصاحبه بدون إذن وبدون رضا، يعني لا يرضى صاحبه أن نستعمل الماء، هذا إذن هو ماء مخصوب، هل يجوز التوضؤ به أو ينتقل وظيفته إلى التيمم؟ الجواب: لم يجب عليه الوضوء وتنتقل وظيفته إلى التيمم، لأن التيمم يكون عليه ماذا؟ واجب، لأن هذا من الموارد التي يكون الإنسان فاقد لوجود الماء عنده بسبب المانع الشرعي، بسبب المانع الشرعي، لأن احنا قلنا المانع مرة تكويني ومرة شرعي، هذا من الموانع الشرعية، إذن هو واجد للماء وليس فاقد له، لكن يوجد مانع شرعي يمنعه من استعماله، فلهذا ينتقل وظيفته إلى التيمم. والماء الموجود حينئذ بحكم المعدوم، يعني هذا الماء المخصوب حكم انه غير واجد للماء، حكم المعدوم، يعني كانه غير واجد للماء، كانه الماء معدوم عنده وغير موجود، لان المانع الشرعي هو مثل المانع التكويني، مثل ما ان المانع التكويني انه انا غير واجد للماء فاتيمم، كذلك المانع الشرعي لو كان موجود ماء والشرع يمنعني من استعماله او استخدامه، فلهذا لا يعتبر المكلف واجد للماء لوجود المانع الشرعي من التصرف فيه اللي هو حرمة التصرف المخصوب في مثالنا، وتنتقل وظيفته إلى التيمم. هذا فيما يخص الموضع الأول التي يصح فيه التيمم. الثاني من المواضع التي يصح فيها التيمم هو عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود، أما للعجز عنه تكوينا لكبر السن ونحوه. هذا المورد الماء موجود لكن المكلف ما يستطيع يتيسر له أن يصل إلى الماء، عدم تيسر وصوله إلى الماء الموجود أما بسبب عجز عنه، يعني عجز عن الوصول إلى الماء تكوينا، يعني شنو تكوينا؟ يعني هذا ما يسمى بالمانع التكويني، يعني في الواقع بالخارج أكو مانع يمنع، المانع هذا يأتي من جهة الخارج، أما لكبر السن، لكبر يعني شنو لكبر؟ يعني لكبر السن، هذا الشخص المكلف هو كبير بالسن، لا يقوى على الوصول إلى المكان الموجود فيه الماء. ونحوه يعني شنو؟ مثل نحوه مثل المرض، هو موجود ماء بس هو مريض غير قادر على التحرك بسبب شدة المرض، لا يقوى على تحريك نفسه للوصول إلى الماء. أو مثل ماذا؟ مثل الشخص المعاق، يعني العاجز جسديا، الشخص المعاق اللي ما يستطيع أن يمشي إلى الماء أو ما يستطيع أحد أن يساعده للوصول إلى الماء، هذا يسموه عجز تكويني. أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب، لتوقفه أو أنه توقف الحصول على الماء، على أنه آني إذا أريد أحصل على الماء ويتيسر الوصول إليه أنه أرتكب عمل محرم. ما هو العمل المحرم؟ التصرف في المغصوب. هذا المانع يسمى بالمانع الشرعي، يعني أنا أقدر يتيسر لي الوصول إلى الماء تكوينا لكن شرعا ممنوع من التصرف به. هذا المانع الشرعي، أي الشرع يمنع من التصرف في المغصوب، لأن التصرف في المغصوب هو شيء محرم. مثال ذلك كما لو كان الماء موجود في بئر والماء مباح، لكن ما عندنا وسيلة لاستخراج الماء من البئر إلا استعمال الدلو أو الإناء، والدلو والإناء هو مغصوب مأخوذ من الغير بدون إذنه، فهنا ما نستطيع التيسر الوصول إلى الماء واستخراجه من البئر إلا عن طريق استعمال الدلو أو الإناء، والدلو والإناء مغصوب لا يرضى مالكه أو صاحبه باستخدامه، فحينئذ رح يصبح المانع هو مانع شرعي، فهنا يستطيع أن ينتقل علما إلى التيمم، لأنه ما يجوز التصرف في المغصوب والمغصوب محرم، ولا يجوز ارتكاب الحرمة واكتساب الإثم. أو لخوفه على نفسه أو عرضه، يعني الماء موجود بس أنا ما أقدر يتيسر الوصول إلى الماء لأنه أخاف على نفسي، نفس الكلام، أخاف على نفسي من أن يصيبها الضرر بسبب وجود عدو أو لص أو سارق أو ظالم أو المكان هو محفوف بالخطر. أو عرضه، العرض هو الأهل، مثل أهله كزوجته أو أولاده كبنته، يخاف عليهم لعله يتعرضون لمن؟ لسارق أو ظالم. أو ماله المعتد به، أو كان عند بعض الأموال التي لها قيمة فهنا يخاف يفقدها. طبعا المصنف ليش يقيد بالمال المعتد به، يعني المال الذي له قيمة؟ لأنه لو كان عند ماء قليل هذا القليل لا يعبأ به، فهاي مو من الموارد اللي يكون عدم تيسر الوصول إلى الماء. إذا كان الماء قليل لا يعبأ به هذا لا يؤخذ به. نعم المال المعتد به الذي له قيمة وكثيرة هذا يكون من الموارد، صدق موارد عدم تيسر الوصول إلى الماء. من سبع، يعني حيوان مفترس أو عدو أو لص مثل السارق. أو ضياع، يعني يخاف أنه إذا راح يريد يذهب للوصول إلى الماء لعله يضيع منه المال، أو غير ذلك، يعني من باقي الأسباب اللي تمنع المكلف من الحصول على الماء وغيرها، مثل ماذا؟ مثل التيهان في الصحراء، يعني المكان الموجود به صحراء وأنا أخاف أبحث هواي في المكان لأنه لعله أحتمل أتيه وأضيع الطريق. هذا من الموانع الأخرى مثل التيهان في الصحراء لو كان موجود فيها. ولو انحصر الماء المباح بما كان في أوان الذهب والفضة حيث يحرم استعمالهما في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحوط كما تقدم في مسألة 30. هنا مر علينا إذا تذكرون في باب الوضوء في مسألة 30 أنه لو كان عندنا ماء موجود في أناء الذهب والفضة أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة بما يصدق عليه الاستعمال. هنا إذا موجود الماء المباح لكن موجود بآنية الذهب والفضة اللي يحرم استعمالهم في الطهارة، من حيث أنه ما أقدر أستعمل آنية الذهب والفضة وأتوضأ بها لرفع الحدث، أو ما أقدر أستعملها في تطهير الموضع المتنجس ورفع الخبث. المصنف هناك احتياط وجوبي، أنه الأحوط وجوبا أن آنية الذهب والفضة ما تستعمل في رفع الحدث والخبث. هنا لو كان الماء موجود وموجود بآنية الذهب والفضة وأنا ما أقدر أستعمل آنية الذهب والفضة من باب الاحتياط الوجوبي، لا أقدر أرفع فيها خبث ولا أقدر أزيل من عدها الحدث، هنا أنا ماذا أفعل؟ قال المصنف إن أمكن تخليصه منها، يعني إذا تمكننا من تخليص الماء من آنية الذهب والفضة، كيف نخلص الماء من آنية الذهب والفضة؟ كإخراج الماء من الإناء، يعني إذا قدرنا نخرج الماء من الإناء مثلا بالاختراف، نغرف من الماء ونخرجه تدريجيا من دون أن نمس أو نستعمل الإناء، أو مثلا نمسكه بحيث ما يعد تصرفا، أو نسحب الماء من الإناء بأنبوب من خارجه، أو نفرغ الماء في إناء في ظرف آخر، هذا الظرف الآخر هو مباح. هاي كلها طرق لتخليص الماء من آنية الذهب والفضة. إذا قدرنا نخلص الماء من آنية الذهب والفضة بحيث لا يعد استعمال عند أهل العرف، وجب الوضوء حينئذ، يعني لابد نخلص الماء من آنية الذهب والفضة ما دام لا يصدق عليه استعمال عرفي، ويجب علينا أن نتوضأ بهذا الماء كما لو أخرجناه بالتدريج والاختراف، أو مسكنا بالإناء من جهة ما يعد استعمال، أو نفرغ الماء في إناء مباح ونستعمل الماء بحيث ما يصدق عند عرف الناس أنه استعمل أو تصرف بالإناء. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم يمكن تخليص الماء، أما لعدم وجود إناء آخر نفرغ فيه الماء، أو مثلا ما تمكننا من استعمال الماء أو مسك الإناء بطريقة لا تعد تصرفا في المغصوب، بل إنما يعد استعمال عند العرف وهذا تصرف بالمغصوب، وما قدرنا نفرغ الماء في إناء آخر مباح لأن ما عدنا فقط هذا الإناء، وغير من هاي الموارد، حينئذ ما هو الحكم؟ قال وإلا، يعني إذا لم يمكن تخليص الماء ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم إشكال. السؤال إنه هل يسقط علي الوضوء ويجب علي التيمم أم لا؟ المصنف قال إشكال، يعني توقف في الإفتاء، هذا معناته أنه مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم سقوط الوضوء، لأنه يحتمل أنه وظيفته يتوضأ، ويحتمل أن وظيفته ليس الوضوء، بل يحتمل أن وظيفته هو الانتقال إلى التيمم، فلهذا المصنف قال إشكال، توقف مقتضى الاحتياط الوجوبي أن المكلف يتوضأ من الإناء، يتوضأ من الإناء حتى لو عد استعمال عند العرف، وإضافة إلى ذلك يضم معه التيمم احتياطا. طبعا ما هو وجه الإشكال؟ يعني ليش المصنف قال إشكال وليش توقف؟ الجواب أولا، حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة كالوضوء بها أو الغسل منها، طبعا في غير الأكل والشرب منها، لأن الأكل والشرب منها معلوم الحرمة، لا كلامنا في استعمالها كالوضوء بها أو الغسل بها، هذا فيه تأمل، وفيه إشكال وتوقف، يعني الدليل ما دل على أنه تماما يحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا ولو في مثل الوضوء والغسل. نعم الحرمة المعروفة هو الأكل والشرب فيها، أما استعمالها مطلقا من غير الأكل والشرب كالوضوء بها أو الغسل هذا الدليل ما للحرمة غير تام، فيه تأمل وفيه توقف. فلهذا المصنف بنى عدم استعمال مطلق الاستعمال لآنية الذهب والفضة بناء على الاحتياط الوجوبي، لأن دليل الحرمة فيه غير تام. نعم هي مبنية على الاحتياط، فيحتمل عدم الحرمة، يعني يحتمل عدم حرمة الوضوء من الآنية مال الذهب والفضة، لأنه ما عندنا مطلق استعمال حرمة آنية الذهب والفضة، فيجوز الوضوء والغسل به، يحتمل فيجوز التوضؤ به، ويحتمل الحرمة، يعني لا يجوز الوضوء به. فلهذا راح تكون وظيفة المكلف ما هي؟ التيمم. إذا كان يحتمل إنه ليس حرام يعني لابد أن يتوضأ منه، وإذا كان يحتمل إنه حرام لازم يتيمم منه. فلهذا المصنف قال توقف إشكال. مقتضى الاحتياط الوجوبي ماذا نفعل؟ أنه نتوضأ لاحتمال أنه مطلوب من عندنا الوضوء منه، وكذلك نضم التيمم لاحتمال مطلوب من عندنا التيمم. طبعا هذا في موارد انحصار الماء، في موارد عدم انحصار، بخلاف انحصار الماء المباح في آنية في الآنية المخصوبة. إذا انحصر الماء المباح في الآنية المخصوبة راح ينتقل وظيفته إلى التيمم. نعم إذا كان الوضوء يعد به تصرف واستعمال ومتوقف عليه. هذا المورد الثاني والموضع الثاني من مواضع جواز التيمم. الثالث كون استعمال الماء مضرا به، يعني إذا في بعض الموارد يكون الماء موجود بس المكلف ما يستطيع يتوضأ بالماء، لأنه إذا توضأ بالماء راح يصيبه ضرر، كما لو كان الماء مثلا فيه خصوصية من جهة أنه شديد البرودة ونحن في فصل الشتاء، وإذا توضيت به وهو شديد البرودة يحتمل يصيبني بالمرض، كما إذا خاف حدوث مرض، يعني إذا استعمل الماء يمكن يحدث لي مرض كمرض شدة برودة الماء، أو مثلا يحصل عندي تشوه أو خشونة للبشرة لبشرة اليدين أو الوجه، هذا بسبب شدة البرد، أو هو نفسه كان عنده مرض جلدي بسبب الخشونة المشوهة للخلقة اللي تؤدي إلى تشقق جلده وغيره من باقي الأمراض، أو مثلا هو عيونه بها رمد والطبيب منع من استعمال الماء أو وصول الماء إلى عينيه لأنه راح يسبب التهاب للعين أو احمرارها أو انتفاخها وغيرها من باقي الأمراض. هذا المانع من استعمال الماء إذا كانت العين مكشوفة حينئذ، أو امتداده، يعني المرض موجود عندي بس إذا استعمل الماء ربما يمتد ويطول مدة البرء والشفاء من المرض، أو شدته، يعني المرض موجود بس إذا استخدم الماء راح يزداد علي المرض يشتد، فحينئذ هاي من الموارد التي لا توجب الوضوء بل ننتقل إلى وظيفة التيمم. وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة، يعني صورة كون استعمال الماء مضر به، إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة وإلا وجبت، وقد مر تفصيل ذلك. يعني إحنا متى نقول أن استعمال الماء إذا كان مضر في حدوث المرض أو امتداده أو شدته يشرع لك التيمم؟ إذا لم تكن وظيفتك وضوء الجبيري، وإلا إذا كانت وظيفتك الطهارة المائية بالوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة راح يجب عليك أن تتوضأ وضوء جبيري ولا تنتقل وظيفتك المن إلى التيمم. لهذا إذا كان أكو جهة بالجسم فيها مرض بس هاي الجهة عليها جبيرة، وصول الماء للجبيرة بالمسح عليها لا يسبب الضرر، حينئذ بعد ما يشرع للمكلف أن ينتقل إلى وظيفة التيمم، إنما لابد أن يأتي بالوظيفة المطلوب منه شرعا اللي هي الطهارة المائية بالوضوء الجبيري مع المسح على الجبيرة. وقد مر تفصيل ذلك، وين مر علينا ذلك؟ في أحكام الجبائر. المصنف هناك ذكر في أحكام الجبائر أنه يمكن الوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة. نعم، هذا المورد الثالث. المورد الرابع: خوف العطش على نفسه. هذا في الموارد التي يكون المكلف عندما بس هذا الماء ما يكفي إلا بمقدار يشرب من عنده، كما لو كان موجود في أرض منقطعة أو صحراء وهو في شدة عطش، الماء الموجود عنده لو يشربه لغرض سد العطش لو يتوضى به. ففي موارد خوف العطش على نفسه، كما لو لم يكن لديه من الماء ما يكفيه للشرب أو الوضوء، يستطيع استعمال الماء للشرب حتى يحافظ على نفسه، لأنه الحفاظ على النفس المحترمة واجب. وحينئذ بعد ما يشرب الماء راح يفقد الماء، فراح يصبح من موارد فقدان الماء وعدم وجدانه، فيستطيع الانتقال إلى التيمم أو على غيره مما يرتبط به. يعني مرات يخاف العطش مو على نفسه، على غيره من بعض الأشخاص اللي هم مرتبطين به، مثل والديه مثلا أو زوجته أو أولاده أو أخوانه وخواته اللي موجودين من معاه، هذول طبعا مرتبطين به لأنهم عائلته، فلهذا هو مثل ما يخاف على نفسه يخاف عليهم، ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه. الإنسان من شأنيته أنه يحافظ، كما يحافظ على نفسه يحافظ على زوجته وأولاده ويحافظ على والديه وأخوانه وخواته، فلهذا راح يقدر يعطي الماء لهم حتى يشربون من عنده، وبعد فقدان الماء تنتقل وظيفته إلى التيمم. ولو من غير النفوس المحترمة، يعني حتى كإنسان كان أو حيوان، يعني حتى لو كان هذا الشخص اللي موجود معاه هو من باقي النفوس الغير محترمة، مثل منه؟ مثل الأب، مثل الأب أو مثل أبي ولكن أبي كان كافر، أو مثل ابني ولكنه كان كافر. طبعا هذا مما يرتبط بي من جهة كونه أبي، لكن هو نفسه غير محترمة، لأن واضح عندنا الشخص الكافر غير محترم. نعم، نقول وإن كان غير محترم بس ما دام هو مرتبط بي من جهة كونه أبي، من جهة كونه ابني، فلهذا يجوز لإعطاء الماء له وأكون فاقد للماء وتنتقل وظيفتي المن إلى التيمم. وكذلك لو كان حيوانا، الحيوان طبعا هو غير محترم، النفس يمكن قتله أو تركه يموت، هذا ليس بشيء محرم، لكن هو مرتبط بي ومن شأني أني أريد أتحفظ عليه أو أهتم بشأنه، فحينئذ يجوز لتقديم الماء إلى الحيوان، ومع فقد الماء أنتقل وظيفتي المن إلى التيمم. ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره، يعني كان موجود وياي بالرفقة وموجود وياي من الأصحاب، بعض الأشخاص اللي ما ترتبطني بيهم شيء، يعني مو من شأن التحفظ عليهم أو الاهتمام بهم، لا هم من أقربائي ولا هم ممن لهم صلة وثاقة بي، ممن لا يهمني أمرهم، ممن لا علاقة لي به، ولكن يجب عليه حفظه شرعا. يعني شنو؟ يعني هو صحيح مو قريب إلي بس واجب عليه شرعا أنا حافظ عليه من جهة كونه مسلم، هو صحيح مو من أقربائي بس ترى هو إنسان مسلم، وواجب الحفاظ على الإنسان المسلم والحفاظ على حياته. حينئذ قال: ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره، يعني لا علاقة له به، لكن يجب عليه حفظه شرعا من جهة كونه مسلم، وحفظ حياته واجب على المسلم. أو هذا مثال، مثال آخر ذكرنا المصنف: أو يقع في الحرج بهلاكه عطشا. يعني هو صحيح موجود وياي وصحيح هو ما يهمني أمره، ولعله أصلا ليس مسلم فأقدر أتركه يموت وما أعطيه الماء، لكن إذا هذا الشخص مات أن أو هلك من العطش أن يرى حقع بحرج شديد. شنو هذا الحرج؟ يعني يلزم من عدم حفظه أنه أن يصيبني ضرر أو حرج بالنسبة إلي، كما لو كان مثلا موجود كافر يرافقنا بالسفر، هذا طبعا لا يجب على حفظه شرعا، ولكن موته قد يوقع المكلف في حرج شديد ما يتحمل، من جهة أنه إذا مات لعله يتهموني بقتله، أو إذا مات راح يتهموني أنا بقتله، فلهذا أنا لازم أحافظ على حياته وأطيل ماء للشرب حتى ما أقع في حرج شديد وأتهم بقتله. هذا مثال. مثال آخر: إذا كان هذا الشخص أيضا هو كافر ولا يجب حفظه شرعا ولا يربطني به شيء أو قرابة أو صلة، لكن أنا ما أقدر أكمل السفر من دونه لأن هو الشخص الوحيد اللي يستطيع يدلني على الطريق. هذا أيضا من بحيث إذا فقدته وما أعطيت الماء للشرب ومات، راح ما أستطيع إكمال المسير في الطريق وما أندل الطريق. هذا مثال آخر. هذا المثال هاي مثاليا لما يقع الحرج بما يقع في الحرج بهلاكه عطشا. في كل هاي الموارد راح يندرج في غيره من يندرج في غيره من المسوغات. شنو يقصد المصنف اندرج ذلك في غيره من المسوغات؟ هذا يقصد به المصنف راح يندرج بالشرط بالمسوغ الخامس اللي راح يأتينا إن شاء الله، إنه إذا استلزم الحرج والمشقة عليه، فحينئذ ما دام يلزم عليه الحرج والمشقة من أنه يفقد هذا الشخص، يجوز أن يقدم له الماء للشرب وينتقل وظيفته علما إلى التيمم. هذا المورد الرابع. المورد الخامس اللي هو مرتبط بما ذكرناه سابقا بالمورد الرابع، إذا استلزم الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه، يعني إذا كان استعمال الماء أو تحصيل الماء يستلزم الحرج والمشقة والصعوبة والشدة والضيق على المكلف، فحينئذ يسقط عنه وجوب تحصيل الماء أو يسقط عنه استعمال الماء أو طلبه أو الوصول إليه وتنتقل وظيفته المن إلى التيمم. قال إذا استلزم الحرج والمشقة، يعني الصعوبة والشدة والضيق، إلى حد يصعب تحمله عليه بحيث هو ما يقدر يتحمل هاي المشقة، سواء كان الآن المصنف راح يعطينا أمثلة، راح يعطينا أمثلة ومصاديق لحصول الحرج والمشقة. أولا إذا كان الحرج يحصل من جهة تحصيل الماء، كما إذا توقف يعني تحصيل الماء على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه، يعني أنا إذا أريد تحصل الماء، تحصيل الماء متوقف إلى أنه أطلبه من شخص، الاستيهاب يعني طلبه من غير، الطلب من الغير، لازم أطلبه من الغير والشخص يهبه لي، هذا يسموه الاستيهاب. لكن هذا الشخص إذا طلبت منه الماء بحيث يعطيني إياه ويهبه لي، يوجب علي ذلة وهوان، كما لو كان ذلك الغير من جهة كونه عدو لي أو من جهة كونه إنسان فاسق أو عاصي، أو فلهذا رح يعيرني أو مثلا يصيبني بالذل والهوان إذا أعطاني الماء. حينئذ بعد ما واجب عليك أن تستوهب الماء منه ما دام يصيبك الحرج وتنتقل وظيفتك إلى التيمم. هذا المورد الأول. المورد الثاني اللي يستلزم منه الحرج والمشقة، إذا توقف تحصيل الماء على شرائه بثمن يضر بحاله، يعني ما عندنا ماء إلا أن نشتري بأموال وثمن، وهاي الأموال أموال كثيرة، بحيث أنا إذا صرفت المال راح يضر بحالي، وكان ثمن الماء مرتفع جدا. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا كان شراء بثمن لا يضر بحاله وجب الشراء، يعني إذا كان سعر الماء ثمن قليل زهيد وشراء بهذا الثمن القليل ما يوجب علي مضرة، ما يضر بحالي، حينئذ نقول يجب عليك الشراء، لأن راح يصبح الشراء مقدمة لتحصيل الواجب اللي هو الوضوء، وحينئذ مقدمة الواجب واجب عقلا، فلهذا يجب علي أن أشتري الماء لأجل الوضوء ما دام ثمن الماء لا يضر بحالي، وإن كان بأضعاف قيمته. يعني شنو بأضعاف قيمته؟ نفرض أنه قنينة الماء سعرها مثلا 250 دينار، لكن هذا الشخص اللي موجود عند قنينة الماء يريد يبيعها بألف دينار، يعني يريد يبيعها بأربعة أضعاف سعر القنينة، ربع، هو يريد يبيعها بأربعة أرباع، بدل 250 دينار يريد يبيعها بألف دينار، لكن أنا الألف دينار ما تضر بحالي لأنها قيمتها قليلة، حينئذ نقول نعم يجب عليك الشراء وإن كان الماء سعره بأضعاف قيمته. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، نعم، أما في نفس استعماله لشدة برودته، هذا نيك الموارد اللي ذكرناهن يستلزم منهن الحرج من جهة تحصيل الماء، هذا المورد الثالث يكون الحرج والمشقة موجودة من جهة استعمال الماء. الماء شديد البرودة، وإذا استعملته راح يصيبني بمشقة وحرج، وأنا ما أقدر أتحمل شدة برودة الماء بسبب الجو البارد. أو هذا مثال، أو لتغير الماء بما يتنفر طبعه منه. يعني كان الماء موجود، بس الماء موجود ببعض المخلوط ببعض الأشياء اللي أنا نفسي تتنفر وتبتعد عنه. طبع الإنسان يستقذر هذا الشيء، وإن كان هو طاهر لكن الإنسان بطبعه يترفع عنه ويستقذر منه. كما لو كان الماء موجود وفيه شيء من نخامة الأنف أو ما شابه ذلك، أو من فضلات الإنسان الطاهرة كوقوع عرق الجسد فيه أو ما شابه ذلك، هذا مع إنه طاهر لكن طبع الإنسان يتنفر منه ويترفع عنه، حينئذ هذا من موارد الحرج. يجوز لك تترك هذا الماء المخلوط بهاي الأشياء وتنتقل وظيفتك إلى التيمم. أو لتغيره، أي تغير الماء بما يتنفر، يعني يبتعد طبعه، يعني طبع الإنسان عنه منه. أما فيما يلازم استعماله، كما لو كان الماء قليلا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليله للرأس مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو، بحيث يقع لولاه في حرج ومشقة. هذا المورد الأخير، موجود ماء بس أنا هذا الماء سواء كان قليل أو فيه شيء من الكثرة أريد أستعمله. هذا الاستعمال مالي مرة يكون في استعمال الوضوء أو الغسل، وأريد أستعمله في أنه أريد أبلل بي جسدي بسبب حرارة الجو. بس الماء إذا استعملته بعد ما يكفيني، إذا استعملته بالوضوء ما يكفيني لتبليل الجسد أو الرأس من شدة الحرارة، لأنه إذا ما بللت جسدي وما بردت راح أقع في حرج ومشقة. حينئذ في هكذا مورد يكون استعمال الماء من جهة كونه قليل وما يكفي لجمع استعماله في الوضوء أو الغسل وتبليل الرأس، وأني جسدي في فرض الحاجة من شدة الحرارة لاستعماله لأجل التبريد، بحيث لو لم أبرد جسدي راح أقع في حرج ومشقة. هذا أيضا من موارد استلزام الحرج والمشقة، فنقول له إمكانك تستعمل الماء لتبريد الجسد وتنتقل وظيفتك المن إلى التيمم. المورد السادس يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.